إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم المناهي اللفظية، وما نزال حقيقة نقرأ في هذه المناهي اللفظية التي يتلفظ الإنسان بها وربما أوقعته في محظور. من هذه الألفاظ قولهم أف، والتأفف أو التأفيف من كبائر الإثم في حق الوالدين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أما في الصلاة فلو تأفف الإنسان وهو قاعد يصلي قال أف أف، فالفقهاء يذكرونه في مبحث النفخ في الصلاة، وعند الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنه إن بان منه حرفان في صلاته وهو عامد عالم بالتحريم بطلت الصلاة وإلا فلا. وقال أبو يوسف: لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف، وهو قول أف. قال ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف وقال، يعني بعد هذه المقولة، لا تبطل صلاته مطلقا. وقال: وممن روينا عنه كراهة ذلك بن مسعود وبن عباس وبن سيرين والنخعي وغيرهم، ولم يجبوا عليه الإعادة، فلذلك يرون أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أف في صلاته. أما خارج الصلاة فمن باب أولى أن لا يقول الإنسان أف لوالديه. كذلك كلمة أفلح أو اسم أفلح أو اسم فلاح، هل تظن أن هذه الأسماء منهي عنها أو محرمة أو لا؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه التحفة في بيان الأسماء المكروهة في سنن ذكر، قال: وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعا أم لا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسار. ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وفي هذه المعاني اسم مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره لأجله النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربعة أسماء موجودة فيها، فإنه يقال: أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عنده برة، مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي، وهو تزكية النفس بأنه مبارك أو مفلح، وقد لا يكون كذلك، كما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى برة وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وفي شرح الأدب المفرد عند قوله: ثم سكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عنها، قال نقلا عن المرقاة: ثم سكت رحمة بالأمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج بين الناس في ذلك، فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ على ألفاظ الناس ولا يقع في ألفاظ الناس نوع من التشاؤم، فلو سألت وقلت له: عندكم أفلح؟ قال: لا أفلح عندنا. عندكم مبارك؟ لا مبارك عندنا. عندكم فلاح؟ لا فلاح عندنا. خير موجود؟ قال: لا خير عندنا. سرور موجود؟ قال: لا سرور عندنا. فكأنه يدخل إلى النفس نوع من التشاؤم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع الناس، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يشق على أمته. من الألفاظ الدارجة عند الناس أفلح وأبيه إن صدق، وهذه كانت موجودة عند الناس في العصور الإسلامية. فاستقر الشرع العام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على تحريم الحلف بغير الله، أفلح وأبيه، فصار الأب هو مقسم به والواو والقسم، فكأن المقصود أفلح وأبيه، فصارت الأب هي المقسم به. وقد استقر بالشرع تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك شركا أصغر وعليه أن يستغفر الله. والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله تعالى بلغت حد التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين، فليتحرز الإنسان من ذلك. وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي النجدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. والحديث في صحيح مسلم وأبو داود، وهو في البخاري والموطأ وبقية السنن. وللعلماء في لفظة أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فكيف حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالأب؟ لهم تسعة أجوبة على ذلك، منها أن هذا الحديث منسوخ بحديث التشريع العام، وهي النهي عن الحلف بغير الله، ومنها على تقدير محذوف، وهي أفلح ورب أبيه. وبعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا هذا تصحيف، يعني خطأ من الناقل، فصحف والله فقالها وأبيه. وبعضهم قال أن الرواية قد وردت بلفظ والله كما ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وبعضهم قال جرت بدون قصد الحلف كما جرى يعني على كثير من الألسنة أنها ألفاظ تخرج بغير قصد الحلف. وقال بعضهم هذه لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة كما قال ابن عبد البر. وقال بعضهم عن هذه اللفظة لفظة غير محفوظة فهي شاذة في ضعيف أبي داود. وقال بعضهم لفظ يقصد به التأكيد للتعظيم. وفي الباب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم في كتاب الزكاة من صحيح مسلم وابن ماجه، وفيه قال: نعم وأبيك لتنبأنه. وحديث وهب بن عقبة العامري في قصة الفجيع العامري، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ذاك وأبي الجدع، رواه أبو داود في كتاب الأطعمة من سننه وهو ضعيف. فهذه أحاديث ثلاثة، اثنان في أبي داود متكلم في سندها، والثالث في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأبيك. وقد عرفت الأجوبة، ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقتضي أو لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر الناهية عن الحلف بالآباء وبالأمهات، فتخرج التخريج الذي قلناه على تقدير محذوف، وهي أفلح وأبيه، أو أفلح ورب، بمعنى أفلح ورب أبيه إن صدق، أو حديث الآخر حديث مسلم: نعم ورب أبيك. وهذه حقيقة من الألفاظ التي ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها. من الألفاظ: إذا أذن المؤذن وانتهت الإقامة يقول الإنسان: أقامها الله وأدامها. فيها حديث عند أبي داود: من يسمع الإقامة أن يقول مثل قوله، ثم يقول: أقامها الله سبحانه وتعالى وأدامها. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الألفاظ التي يستخدمها الناس، وهي ألفاظ لا تصح شرعا، قولهم: فلان أقضى القضاء، وأول من لقب به الإمام الماوردي الشافعي علي بن محمد، لقب به سنة 429، على ما في ترجمته في معجم الأدباء قال ياقوت: وجرى من الفقهاء كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار لهذه التسمية، وقالوا لا يجوز أن يسمى به أحد. هذا بعد أن كتبوا يعني خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة ابن بهاء الدولة ابن عضد الدولة بملك الملوك الأعظم، فلم يلتفت إليهم، واستمر له هذا اللقب إلى أن مات، ثم تلقب به القضاة إلى أيامنا هذه. يعني هذا كلامه. وشرط الملقب بهذا اللقب أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاء إلى أيامنا هذه على سبيل الاصطلاح، وإلا فالأولى أن يكون أقضى القضاء أعلى منزلة. لكن السبكي في الطبقات يعقب على من يقول إن قاضي القضاء دون أقضى القضاء، بل يرى العكس فيما نقله عن ولده ووجهه، والله تعالى أعلم. لكن الشاهد على الخلاف في قاضي القضاء ولا أقضى القضاء لا ينبغي أن يلفظ بهذا اللفظ. هل يجوز أن نسمي إنسان باسم أكبر؟ وجدنا ترجمة أكبر الحارثي رضي الله عنه، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فسماه بشير، وروى البخاري في تاريخه وابن السكن والنسائي في عمل اليوم والليلة هذا الحديث، أن أكبر الحارث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى بشير. هل يجوز أن يقال أكبر شيء للإنسان أو أكثر شيء؟ قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسائله، وهو ينقل مسألة عن والده، قال: وحدثني أبي قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول أكثر شيء، هكذا في كتاب المسائل، ولعله يقصد بذلك أكبر شيء بالباء، فتكون الكراهة لقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فلا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الألفاظ بعض الناس يقولون: والله هذا الإنسان مسكين، الله ما يلتفت له، الله ما يلتفت لنا. وشوف كلمة التفت الله، ومع الأسف يعني بعض أهل التفسير ذكروها وهذا خطأ، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة. لا يصح إطلاق هذه اللفظ التفت على الله. الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه لفظ النظر كما في حديث عياض رضي الله عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض. لا يقال التفت إلى المسكين، ولكن نظر إليه، فلا يقال التفت في حق الله سبحانه وتعالى. فينبغي وصف الله بما وصف به نفسه. كلمة الحقيقة الكبرى لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، فبعض الناس يقولون عن الله سبحانه وتعالى هو الجوهر، وبعضهم يسمون الله هو الحقيقة الكبرى. لا يجوز أن يوصف الله تعالى به إلا بما وصف به نفسه، فلا يسمى بالحقيقة الكبرى ولا بالقوة الخفية ولا بغيرها من الألفاظ التي لم يرد الشرع بها، فكلها ألفاظ تحاسبوا عليها وتكتب في ميزان صحائفكم عند الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تسمى الزكاة ضريبة، ضريبة الأموال، أو تسمى المكس أو الضريبة الاجتماعية؟ الزكاة اسم شرعي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بنصوص القرآن وبنصوص السنة، فلا يجوز تغييرها ولا العدول عنها، وإن استبدالها باسم آخر فيه هجر للاسم الشرعي واستدراك على الشارع ومنابذة ظاهرة لما ذكره الله ورسوله، مع ما في ذلك من انفصام بين المسلم وكتب السلف. وإن لفظ الضريبة ومثله المكس ونحوهما فيها إجحاف وجور، فلا يجوز أن يطلق على الزكاة لفظ الضريبة، ولا يجوز أن يطلق عليها على أنها مكوس. هل يجوز أن يطلق على القرآن موسيقى القرآن أو منظومة موسيقية أو إيقاع القرآن وغيرها من الكلمات التي نسمعها تطلق على بعض المقرئين وغيرهم؟ لا يجوز، فإن وصف القرآن العظيم بهذه الألفاظ ونحوها هي أوصاف مرفوضة لأمور ثلاثة، على ما يذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أن هذا تشبيه لآيات القرآن بآلات اللهو المحرمة، وثانيا الموسيقى فن يدعو إلى فسق وفجور في بعض الأحيان، فكيف يشبه به القرآن العظيم كلام رب العالمين الهادي إلى الإيمان والصراط المستقيم؟ ثالثا أن الله سبحانه وتعالى نفى كون القرآن قول شاعر ونزهه عنه، فكيف يشبه القرآن بأصوات الموسيقى وبأصوات المتفننين؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يرتفع عن تشبيه القرآن بالألحان والنغمة الموسيقية والإيقاعات القرآنية وغيرها تكريما لهذا الكتاب العزيز. هل يقال أن الأرض كوكب أو يقال أن الأرض نجم أو غير ذلك؟ تسمية الأرض بكوكب كما يقولون كوكب الأرض هذا إطلاق أجنبي عن نصوص الوحيين كتابا وسنة، فالكواكب هي في السماء والأرض هي أسفل، ولم يطلق على الكواكب اسم الأرض، ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم هذه الكواكب زينة للسماء الدنيا، فلا يصح ذلك إلا أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا، وجعل كذلك الكواكب رجوما للشياطين، ولذلك الأرض هي الأرض، إن شئت أن تسميها الأرض فسميها الأرض، إن شئت أن تسميها البسيطة سميها البسيطة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني هذا نوع من اللفظ الواحد بس عشان يعرف معناه، الله سبحانه وتعالى سمى الكواكب النجوم السيارة وغيرها سماها كواكب وجعلها زينة للسماء وجعلها حفظا من كل شيطان مارد وجعلها هداية للسائرين، فلذلك ينتبه الإنسان إلى هذه اللفظة. هل يصح أن يطلق على أمتنا الإسلامية الأمة البدوية فيقال أن هذه الأمة أمة الإسلام أمة بدوية على الجزيرة العربية وحولها اختار الله تعالى لهم حمل الدين؟ وهذا تعبير خاطئ أن يعبر عن أمتنا بأنها أمة بدوية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بدويا ولا جنيا ولا امرأة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لم يكونوا في البر يشدون ويرحلون، ولم يكونوا الأنبياء أهل بوادي يعيشون كالأعراب، لكن كل الأنبياء كانوا في القرى وفي المدن، يأتون إلى المدن. نعم لهم نسبهم وقبائلهم ومعروفين، لكن حتى القبائل منها من سكنت المدن واستقرت بها، ومنها من تشد وترحل كالأعراب في الصحاري. فالله سبحانه وتعالى بيّن أني ما أرسلت قبلكم، لا أرسلت جني ولا أرسلت امرأة، إنما أرسلت رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وشيوخ الصحابة رضي الله عنهم من أهل القرى، أي من المدن مكة والمدينة، فهم حاضرة وليسوا بادية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني زاهر هو مندوبنا أو وكيلنا عنا في البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، نحن الحاضرة يعني نحن أهل القرى وأهل المدن. وحتى الناس اليوم تركت البادية وسكنت المدن، فهم من أهل المدن ومن أهل القرى وليسوا من أهل البادية، لأن أهل البادية هم الذين يعيشون بها يشدون ويضعنون ويرحلون ويعيشون طول حياتهم في البادية. وأما الناس فقد نزلت الناس في المدن، فصار الناس كلهم أهل حاضرة وأهل مدن وأهل قرى وغيرها. فلذلك ينتبه لذلك، ليست أمتنا أمة بادية ولا أمة بدوية على ما يقول بعض المستشرقين. كذلك يعني إطلاق لفظ الله خليفتي عليك، وهذه بعض الأمهات تطلق على أولادهم لما تسافر الولد، تقول له الله خليفتي عليك. قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت أي لأبي: المرأة يا أبتي تقول لابنها الله خليفتي عليك. قال: لو استودعته الله كان أعجب إلي، فأما خليفتي فما أدري. يعني الأفضل أن تقول: استودع الله دينك فجعلتك وديعة عند الله، هذا أفضل، لأن هذا هو اللفظ الشرعي الصحيح، وليس جعلت الله خليفة عليه. من الألفاظ اللي دارجة عند كثير من الناس يتلفظون فيها وما يعرفون حكمها، لما واحد يؤذي إنسان ويصير له مصيبة يقول له: الله ما يطق بعصا، يعني هذه حوبتي وهذا ما وقع عليك إنما هو بسبب ظلمك أو بسبب معصيتك، فيقولوا له: الله ما يطق بعصا. هذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة بعض العامة عند المغالبة والمشاددة، ويظهر أن المراد أن الله سبحانه وتعالى حكم قسط ولا يظلم ربك أحدا، لكن في التعبير بها سوء مع الله سبحانه وتعالى، وفيها نوع من هجر الأدب والجفاء، فليتجنب الإنسان هذا وينهى عنها أولاده ومن يتلفظ بها. يعني ما ينبغي أن نشبه الخالق بالمخلوق، فكأن المخلوق كأنه يضرب بعصا والله سبحانه وتعالى كذلك، فلما يقال الله ما يضرب بعصا فيها نوع من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نختم هذه الحلقة بقول بعض الناس: الله ينشد عنك، أو الله يسأل عنك، ولا الله ينشد عن حالك. لدى بعض، هذه موجودة عند بعض الأعراب، إذا قال واحد للآخر: كيف حالك؟ قال الثاني: الله ينشد عن حالك، يعني الله يسأل عنك. هذه كلمة إغراق في الجهل وغاية في القبح، ولا يظهر لها محل حسن، ولو فرض لوجب اجتنابها، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، فعلى من سمعها أن ينكرها ولا يقبل أن يقول أن الله يسأل عنك كما سألت عني، وإنما الكمال لله سبحانه وتعالى، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. إن شاء الله الحلقة القادمة راح نتكلم عن استخدام لفظة الله الله، هل تصح استخدام لفظة الله الله جمع الله المفردة بكلمات مجموعة أو لا يصح، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله في رعايته وحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.